نتيجة تفاقم المجازر واستمرار الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الدول والشعوب كافة في إدانة الجرائم المرتكبة في غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصارا للدم على السيف. أعلن قائد طيران الجيش الإيراني العميد الطيار قاسم خاموشي تحقيق الاكتفاء الذاتي في جاهزية المروحيات وتدريب الطيارين والمهندسين وتصنيع أجزاء المروحيات وأنظمة الصواريخ. جاء ذلك خلال مؤتمر حول دور القوات الجوية في ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، حيث أكد أن التحرير كان نتاج تضحيات المقاتلين خلال الحرب العراقية الإيرانية مما عزز سيادة إيران. وأشار إلى عمليات رئيسية مثل طريق القدس التي مهدت لتحرير خرمشهر مشيدا بدور القوات الجوية والهندسية في تلك المعارك، مؤكدا استمرار القوات المسلحة على نهج التضحية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة مستقبلية. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم. وأضافت الوزارة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على عدة مناطق في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسم لمباني سكنية، كما استهدف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات ودمر عددا من المنازل في المقابل. شهد جنوب القطاع لا سيما خان يونس والمواسي غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل وخيم النازحين. بدأت منظمة الأغذية العالمية توزيع أول شحنة من الخبز في مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة بعد أكثر من 80 يوما من استمرار المجاعة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث لا يزال الحصار المشدد يحول دون وصول الغذاء والدواء إلى السكان المحاصرين. وشددت المنظمة على أن هذه المساعدات تبقى غير كافية مقارنة بحجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وأحذرت من أن استمرار منع إدخال الإمدادات الحيوية يفاقم المعاناة يوميا، داعية إلى فتح المعابر بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
بدأت منظمة الأغذية العالمية توزيع ربطات الخبز في عدد من مخيمات النزوح بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد السماح بدخول شحنة مساعدات محدودة إلى القطاع الذي يرزح تحت وطأة المجاعة منذ أكثر من 80 يوما. وقال منسقو التوزيع المحليون إن العملية جرت بطريقة حيادية ومنظمة تحفظ كرامة النازحين، حيث استلم مندوب المناطق كميات الخبز من المنظمة لتوزيعها على الأسر داخل الخيام، بحيث تحصل كل عائلة على ربطة خبز واحدة. وأوضح أحد المتطوعين في المنطقة أن الكميات الواصلة غير كافية لتغطية جميع المخيمات، مشيرا إلى أن فرق التوزيع اضطرت لتقاسم الربطة الواحدة بين أسرتين في محاولة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الأهالي الذين لم يتذوقوا الخبز منذ أيام وربما أسابيع.
إحنا اليوم نتكلم أنه ناس لثلاث أيام وأربع أيام ولربما أسابيع ما دخل الخبز في أجوافها. الناس جوعة تنام وتستيقظ جوعة، ناهيك عن أزمة النزوح اللي بتنزع من الإنسان آدميته إنسانه، إذ يترك وراه أغلى ما يملك المسكن البيت ويعود مرة أخرى ليراه مهدم، فحسرة على حسرة مما يجد ويلاقي، وفوق ذلك الدمار الذي يلقى من فوق رؤوسنا الموت. احنا مدنيين عزل،
عدس رز معكرونه بنسلوه عشان ناكل في اللون هذا. انا ما اكلتش خبز كان لونه برتقالي من قيمه شهرين، ده في الخبز لونه برتقالي الحين صار لونه ابيض.
وتأتي هذه الخطوة الإغاثية وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية بشكل منتظم، في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن معظم سكان القطاع باتوا يواجهون خطر الجوع الشديد. وبحسب تصريحات سابقة لبرنامج الأغذية العالمي فإن الوضع في جنوب القطاع وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عنه، في حين وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها كارثة غير مسبوقة تستدعي تحركا عاجلا.
أفاد معتقلون فلسطينيون وجنود الصهاينة بأن قوة الاحتلال تستخدم الفلسطينيين كدرع بشري بشكل منهجي خلال العدوان على غزة، وأكد 7 معتقلين تعرضهم للإجبار على تفتيش المباني والأنفاق تحت التهديد بالقتل، بينما اعترف جنديان صهيونيان بمشاركتهما في هذه الممارسة المحظورة دولية. ووصفت منظمات حقوقية مثل كسر الصمت هذا الأمر بانهيار أخلاقي مروع، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ليست حالات فردية بل إجراءات متكررة. يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة هارتس العبرية شهادة جندي صهيوني تكلم عما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة. حذرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أن الأحداث في غزة قد ترقى إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية، وصفة الوضع بأنه مأساة إنسانية من صنع الإنسان. وأكدت الجمعية أن الحصار واستمرار الهجمات أدى إلى تدهور كارثي مع حرمان الأطفال من الغذاء والرعاية الطبية، ودعت إلى وقف القتل وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من خطط التهجير القسري. وطلبت المجتمع الدولي بالتحرك لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. يذكر أن مجلس أوروبا يضم 46 دولة ويعنى بحماية حقوق الإنسان في القارة. حذرت لجان المقاومة الفلسطينية من خطورة استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع الممنهج بحق قطاع غزة، وصفة إياها بجريمة حرب تهدف إلى التهجير والإبادة. وأكدت أن الاحتلال يعسكر المساعدات الإنسانية عبر شركات أمنية أمريكية وإسرائيلية محولا غزة إلى معسكرات اعتقال، مشددة على رفضها لهذه الآلية التي تقوض حقوق الفلسطينيين. كما أشادت لجان المقاومة بمواقف المؤسسات والشركات التي ترفض التعامل مع هذه الآليات، محذرة من أن التعاون مع الاحتلال يؤكد أن المقاومة ستقطع الأيدي الخبيثة. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي الذي فاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لحديقة الأطفال في الساعة 4:13. عند 4:43 يأتيكم الكتاب الصوتي. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:12 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 6:16 دنيا الشباب. في 7:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. بعد الأخبار تأتيكم حضارة الإسلام. قصص من الحياة تقدم لحضرتكم في الساعة 7:19 عند 7:27 تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:30. من هدي المنبر الحسيني عند 7:41 في تمام 8 تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:10 عند 8:20 تأتيكم استفتاءات. أجمل الحديث برنامج تستمعون له في الساعة 8:39. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، الالتزام بالدين شيء ضروري ومهم في حياتنا،
خصوصا يا أصدقائنا وأن ديننا الإسلامي هو الدين التسامح والتساهل،
هو دين العفو ودين الرحمة.
نعم يا أصدقاء، لقد جعل الله شروطا على كل مسلم أن يتبعها لكي يصدق عليه القول إنه مسلم.
هذه الشروط ليست صعبة.
فعندما يشرط علينا الله سبحانه وتعالى أن نصلي فالصلاة ليست شيئا صعبا،
وعندما يفرض علينا الصوم فالصوم أيضا فيه متعة ولذة،
وكذلك الحج أو الزكاة أو الخمس يا أصدقاء،
وغيرها من الشروط التي وضعها الله علينا كمسلمين.
الحلوين أيها الشطار، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن أهمية الدعاء في حياتنا.
وكما تعرفون يا أحبائنا الحلوين، أننا بعد الصلاة كثيرا ما نقوم بالدعاء،
وفي أوقات أخرى أيضا نقوم بالدعاء، فالإنسان بحاجة إلى أن يدعو ربه ليل نهار.
نعم يا أصدقائنا، مثلا هناك من يقرأ الدعاء ليشكر ربه،
وهناك من يقرأ الدعاء ليطلب من ربه المغفرة،
وهناك من يقرأ الدعاء لكي ينجح في عمله أو لكي يزيد رزقه أو يقرأ الدعاء لكي يشفى من مرض.
إذن أعزائنا، هناك أدعية كثيرة لكل منها فائدة معينة. تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم ولنتعرف على أهمية الأدعية التي ندعو بها الله.
الحلوين، كان هناك صديقان حميمان يحب بعضهما البعض جدا، اسمهما همام وصادق. في يوم من الأيام ولما خرجا من المدرسة، سأل همام صديقه صادقا وقال له:
يا صادق، لقد كان درس العلوم اليوم ممتعا.
ها؟ ماذا قلت؟
قلت إن درس العلوم اليوم كان ممتعا، لقد أعجبني الموضوع كثيرا.
نعم.
ما بك يا صادق؟ هل انتبهت لما قلت؟
ها؟ نعم انتبهت.
طيب قل لي ماذا قلت لك؟
قلت
ماذا بك يا صادق؟ هل تعاني من مشكلة؟
لا توجد مشكلة يا همام.
يا صادق، عليك أن لا تخفي عني شيئا، فربما أستطيع مساعدتك يا صديقي.
صدقني يا همام، لا يوجد شيء، أرجو أن لا تقلق.
طيب ما رأيك أن نذهب إلى صديقينا ياسر ونلعب قليلا معه؟ فهو يمتلك دراجة هوائية جميلة.
أنا أعتذر، لا أستطيع أن آتي معك.
حسنا يا صادق، مثل ما تحب. أنا أيضا سأذهب إلى البيت. إلى اللقاء يا صادق.
إلى اللقاء يا همام. إلى اللقاء.
من بالباب؟
أنا يا أمي، أرجوك أن تفتح الباب.
نعم أنا قادمة. تفضل يا همام.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي.
ماما أنا جائع كثيرا.
حسنا يا ولدي، ولكن الطعام سوف يتأخر قليلا.
يتأخر قليلا؟
نعم، لقد كنت في بيت جارتنا أم صادق، ولذلك تأخرت في إعداد الطعام.
منذ مدة لم تذهب إلى بيت جارتنا أم صادق؟
نعم يا ولدي، ذهبت اليوم لأنها مريضة جدا، كانت بحاجة أن يزورها أحد.
أم صادق مريضة؟
نعم يا همام، حالتها مقلقة، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك النقود للعلاج.
يا إلهي، نعم، لقد انتبهت لصادق اليوم كثيرا. نعم. كان مشغول البال جدا.
أكيد يا همام، فأمه مريضة جدا.
لكنه لم يقل لي أي شيء، رغم أنني ألححت عليه أن يشرح لي سبب حزنه.
يا همام، إنه ولد ذو كبرياء،
يا إلهي،
لا يحب أن يطالب الناس بالمساعدة.
ولكن عندما يقع الإنسان في مصيبة،
نعم،
وهو غير قادر على حلها، فماذا يفعل يا ماما؟
يطلب ذلك من الله. الله وحده من يستطيع أن يساعده ويحل مشكلته يا بني.
وكيف يا ماما؟
بالدعاء.
بالدعاء؟
نعم يا بني، بالدعاء.
وكيف يا أمي؟
أفضل الدعاء يكون بعد الصلاة. يعني عندما تنتهي من صلاتك تبدأ بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ترفع يدك للأعلى وتبدأ بقراءة الدعاء.
وهل يستجيب الله لي لو دعوته؟
طبعا يا هما.
يعني ممكن أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أنجح في دروسي كلها؟
لا يا همام، لا يكون الدعاء بهذه الطريقة.
إذن كيف يكون؟
الدعاء يكون عندما يكون المسلم في أزمة حقيقية، عندما يكون محتاجا أو يكون مريضا يصعب على الأطباء إيجاد العلاج الصحيح له.
وفي المدرسة لا يستجيب الله عند طلب النجاح؟
ممكن أن يستجيب لك الله لو أنك اجتهدت وقرأت كثيرا وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنك أو يساعدك في النجاح.
ولو كنت مريضا؟
في حالة المرض يا ولدي الأطباء يعطون الدواء والشفاء الكامل بيد الله.
إذن سوف أدعو الله لكي يشفي أم صديقي صادق.
كم أنك طيب القلب يا هما.
أمي، هل يمكن لي أن أذهب لكي أطمئن على صادق وعلى أمي؟
نعم يا ولدي، وأنا سأتي معك.
حقا؟
نعم.
طيب لنذهب.
هيا بنا، هيا بنا يا ولدي، هيا.
أصدقائنا الحلوين، غادرت الأم مع ابنها همام البيت وتوجها إلى بيت الجارة أم صادق. ولكن قبل أن تخرج أم همام دخلت غرفتها وأخذت مبلغا جيدا من المال، قررت أن تعطيه لأم صادق لكي تتمكن من الذهاب إلى الطبيب مرة أخرى ولشراء الدواء أيضا. ولما وصلا طرقت أم همام الباب.
مسكينة أم صادق.
لا بأس يا بني، سوف تتحسن صحتها بإذن الله.
لا أحد يرد يا ماما.
لا أعرف، يجب أن أطرق الباب مرة أخرى. إذا لم يفتح أحد الباب فربما هي نائمة أو صادق أيضا نائم.
لا أحد يرد يا أمي.
لحظة، لا تتعجل يا همام.
من بالباب؟
أنا أم همام، افتح الباب.
لحظة من فضلك، لحظة.
هذا صوت ابنتها آية.
نعم يا همام.
السلام عليكم، تفضلا تفضلا.
وعليك السلام. أين أمك يا آية؟
يا خالة، أمي نائمة في الغرفة. نعم.
وأين صادق؟
صادق في غرفته يصلي.
وهل الآن وقت الصلاة؟
لا، إنه ليس وقت الصلاة، لكنه بعد أن صلى الظهر راح يقرأ الدعاء تلو الدعاء.
ما شاء الله، بارك الله فيه.
تفضل.
أنا جئت لكي أطمئن على أمك ولكنها للأسف نائمة يا آية.
نعم يا خالتي.
هل يمكن أن أدخل على صادق في غرفته؟
نعم تفضل يا أمي.
اسمعي يا ابنتي آية.
نعم يا خالتي، تفضلي يا خالتي.
قبل أن يعود همام خذي هذا الكيس الصغير وأخفيه بسرعة. هيا. نعم.
أي كيس؟
عندما تستيقظ أمك أعطي الكيس لها. هيا يا آية.
يا خالة، ما بداخل الكيس؟ ها؟
بعد أن تستيقظ أمك ستعرفين ماذا بداخله.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا صادق.
أمي، نعم. هل تصدقين أن صادقا كان يقرأ الدعاء تلو الدعاء منذ صلاة الظهر ولحد الآن؟
ولماذا كنت تقرأ الدعاء يا صادق؟ ها؟
كنت أطلب من الله أن يشفي أمي يا خالة.
بارك الله فيك يا بني، بارك الله فيك. ولكن هل اشتريت الدواء لها؟ هيا صادق.
إن شاء الله يا خالة.
يا بني، سيستجيب الله دعاك.
حقا يا خالة؟
نعم، إن الله رحيم وعالم بكل شيء.
شكرا لك يا خالة أم همام.
هيا يا همام، هيا هيا لنذهب.
طيب يا ماما.
حسنا، مع السلامة. مع السلامة يا أم همام. شكرا لك، شكرا لك يا خالة.
آية، لا تنسي أن تعطي الكيس لأمك بعد أن تستيقظ.
حسنا حسنا.
أحسنتي أحسنتي يا آية.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، وبعد أن جلس صادق بعد الصلاة يدعو ويدعو كثيرا، دعا ربه أن يستجيب له لكي يفرج عنه وعن أمه، لأنهم عائلة فقيرة لا تمتلك نقودا كثيرة لأجل العلاج. فإن الله استجاب لهم وبعث لهم أم همام لكي تقدم لهم المساعدة. تلك هي إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أرمي صف إخواني، أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. فهيا أخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نخد في ظل قرآني. فهيا أخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نخد في ظل قرآني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. أنا الإسلام،
كل
الفرائض التي وضعها الله تكون لصالحنا أو لخدمتنا، فالله غني عن عباده.
نعم يا أصدقاء، هو ليس بحاجة إلى الصلاة، وليس بحاجة إلى الصوم، ولا إلى حج،
ولذلك فنحن علينا أن نلتزم بهذه الفرائض دائما لكي نضمن سلامتنا وأمننا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. قراءة الدعاء هو تطهير للسان وتهذيب للنفس، ومناجاة الباري والثناء عليه والتذلل بين يديه بحضور قلب يجرد النفس من الكبر والوسواس. فائدة قراءة الدعاء تقربنا لله أكثر، وتجعلنا في غنى عن الخالق، وأن نلتجئ إلى الخالق وطلب العون والمدد منه سبحانه، والتوسل إليه بالعفو والمغفرة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور. أحب قراءة الدعاء في وقت الفجر، لأنني في هذا الوقت أشعر بحالة صفاء روحانية خاصة وفريدة. ولكن هناك أدعية وأذكار لها أوقات محددة، مثل أذكار الصباح والمساء ودعاء كميل ودعاء التوسل وأدعية شهر رمضان. تكون قراءتها بالمساء والسحر يعني لها وقع خاص وأثر بالغ في النفس. نعم أحب ذكر الآخرين في دعائي وأشركهم بالأعمال الصالحة. يقال إن دعوت لأخيك المؤمن فإن الله يسخر لك ملك يقول لك بالمثل فيتضاعف الأجر. وذكر الآخرين بالدعاء من موجبات استجابة الدعاء. نسألكم الدعاء وفي أمان الله. زينب من العراق.
الحلوين، بالتأكيد قد سمعتم الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم.
بمعنى يا أصدقائنا أن علينا حين نكون في الشدة والرخاء علينا أن نقرأ الدعاء لكي يفرج عنا الله شدتنا ومحنتنا إن شاء الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. تراهن بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر وقتا من الآخر، والذي يبقى وقتا أقل يدعو الآخر للعشر. النتيجة أنه لم يخرج أحد منهما حتى الآن.
في يوم كانت فرختان تمشيان سوية، شاهدت الأولى أن الثانية قد علقت على رقبتها صورة بيضة. سألت الثانية الفرخة الأولى: لماذا تعلقين صورة البيضة على رقبتك؟ قالت الفرخة الأولى: هذه البيضة هي صورتي وأنا صغيرة.
الأحباب، كثير من المسلمين المؤمنين صار يقرأ الدعاء كل يوم حتى لو كان سالما معافا، أو كان رزقه وفيرا، أو كان يتمتع بمنصب كبير. لماذا يا أحبائنا الحلوين؟ لأن قراءة الدعاء تجلب السعادة، تجلب الصحة والعافية، تزيد الرزق وتحافظ على قارئ الدعاء من أي مكروه.
لذا عليكم يا أصدقائنا أن تتعودوا على قراءة الدعاء كل صباح وعند المساء وقبل الذهاب إلى النوم، حتى تشعروا بأنكم قريبون من الله سبحانه وتعالى، حتى تشعروا أنه لن يتخلى عنكم أبداً.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يمكنه التعرف على أماكن وجود الماء على بعد 3 أميال؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن قلب الحوت ينبض 9 مرات فقط في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن نجم البحر لديه 8 عيون، واحدة على نهاية كل ذراع من أذرعه؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام خرج طبيب جراح شهير من البيت ليذهب إلى المطار، وهو على عجل للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي كان يكرم فيه على إنجازاته الكبيرة في عالم الطب.
بعد أن أقلعت الطائرة بساعة أصبح الجو غير مناسب للطيران. أعلن كابتن الطائرة أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سوف تهبط الطائرة في أقرب مكان، وذلك من أجل أماني وسلامتي وصحة الركاب.
وبعد هبوط الطائرة اتجه الطبيب إلى استعلامات المطار قائلا: أنا طبيب عالمي وكل دقيقة من وقتي مهمة، ويجب أن أصل إلى المؤتمر الدولي العلمي بسرعة. أجابته موظفة الاستعلامات: إذا كنت على عجل يمكنك استئجار سيارة، فرحلتك لا تبعد عن هنا غير 3 ساعات بالسيارة.
نعم يا أصدقائنا، وافق الطبيب على العرض وأخذ السيارة، لكن الذي حدث كان غير متوقع، وهو حدوث أمطار وتغير الجو تماما، وأصبح السائق لا يرى أي شيء أمامه. وبعد 2 ساعة من السير المجهد تأكد أنه ضل الطريق وأحس بالتعب، ورأى أمامه بيتا صغيرا فطرق الباب، فإذا امرأة عجوز تقول: تفضل بالدخول، فالباب مفتوح.
فدخل الطبيب وطلب من المرأة العجوز أن يستخدم الهاتف. ضحكت العجوز وقالت:
لا يوجد هاتف يا ولدي هنا، ولا يوجد كهرباء ولا هواتف، لكن تفضل واسترح واشرب فنجانا من الشاي الساخن، وتفضل كل من الطعام لكي تسترد قوتك.
فأخذ الطبيب يا أصدقائنا يأكل، وإذا به يشاهد طفلا صغيرا نائما بلا حركة على سرير قرب المرأة العجوز، وهي تهزه وتدعو. استمرت العجوز في الدعاء، فتوجه لها قائلا: لقد أخجلني كرمك وأخلاقك، وعسى ربنا أن يستجيب لك دعاءك. فقالت العجوز:
دعواتي أجابها الله سبحانه إلا واحدة.
فسألها الطبيب: وما هي هذه الدعوة؟ قالت وهي حزينة:
هذا الطفل حفيدي يتيم الأبوين، إنه مصاب بمرض عضال أعجز كل الأطباء، وقيل إنه يوجد طبيب إنه قادر على أن يعالجه، لكنه يعيش بعيدا عن هنا، وأنا غير قادرة أن أذهب إليه، فدعوت الله أن يسهل أمري.
هنا بكى الطبيب قائلا: إن الله استجاب لك دعاءك، قد عطل الطائرة وتغير الجو تماما وأمطر السماء كي يسوقني إليك، فأنا ذلك الطبيب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موارده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وتحت التعذيب أخبر الجلاوزة أبا العائلة أبا عادل أن ابنه عادلا وزوجته وطفليه قتلوا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الكابوس يجرف الأيام فتتكسر على ضفاف اللحظات، محدثة أصداء تضيع في سكون المدى وفي طوايا الخبر. استمر بكل ضراوة على أبي عادل والثلاث الثاكلات المتبقيات من أفراد عائلته. لقد أحالهم ذلك الزمن إلى أناس لو شاهدوا صورهم لما عرفوها إلا بعد تمعن واستدراك، لكن أحدا منهم لم يشاهد وجهه منذ شهور، وقد لا يشاهده أبدا، فلا مرايا في مراكز المخابرات ولا ينابيع صافية تعكس سمات الوجوه. بات عالم كل منهم زنزانة أشبه بقبر لا لون لها ولا نافذة، ليس فيها غير حصير رث وغطاء بال ومصباح أصفر خفيف الإنارة في أعلى الزنزانة، وباب حديدي محكم الإقفال. لا يشارك النزيل في الزنزانة سوى وعاء صغير للماء وآخر نتن يقضي فيه السجين حاجته. كل الأبواب تؤدي إلى ذلك الممشى العريض الطويل الذي تشح فيه الأنوار، حيث لا نوافذ ولا شبابيك ولا فتحة نحو الشمس والسماء. في ركن آخر حمامات قذرة ضيقة ماؤها بارد أبدا، يسمح بارتيادها مرة كل أسبوعين لنزلاء الدرجة الأولى وكل شهر لنزلاء الزنزانات الانفرادية، حيث يستحمون بماء عفن بلا صابون ويعيدون ارتداء ثيابهم ذاتها، الثياب التي ارتدوها منذ أول دخولهم إلى ذلك العالم. في ناحية أخرى باحة صغيرة المساحة تجمع بعض النزلاء مرة واحدة في الأسبوع، لا يتحدثون فيها مع بعضهم، كأنهم مجاميع موبوءة أصابها الجرب والخرس والطرش، ولهم حق الوقوف أو حق القعود على أرضها الحجرية، حيث توزع على الجموع أكواب من العدس الخالي من الملح وحينا من العدس المالح جدا، ولكل رغيف مر عليه الزمن فصبغه ببقع من زرقة العفن واعترى اليباس معظمه، فكأنه واحد من النزلاء يتعرض مثلهم للتعذيب اليومي. لا مناظر في ذلك المكان، لا نبتة ولا زهرة ولا طائر. أما القمل فلا يكاد يخلو رأس منه، وكذلك سمح للجرذان والعناكب وأنواع الحشرات بارتياد كل الغرف متى تشاء. لا مناظر سوى الوجوه الشاحبة التي اعترتها صفرة وجوه الأموات وبقع العنف التي لا تبارح زرقتها وسودادها وجها واحدا. ثم مناظر الأجساد الناحلة الضعيفة القوى، ويضاف إلى تلك الوجوه وجوه عناصر المخابرات، وبينهم بعض النساء اللواتي تعلو وجوههن سمات الرجال في خشونتها. لقاءات النزلاء لا تعدو التقاء عيونهم القلقة المذعورة، إما ببعضها أو بعيون السجانين التي تكاد أن تكشر عن مخالب من نار في نظراتها. أما سائر الطوابق الخاصة فعوالم أخرى خارج نطاق ذلك الفلك الدائر. هذه الحال تسببت في إصابة أبي عادل وأم عادل وياسمين وشيماء بأمراض جلدية ليس أقلها القروح والجرب، عدا عن القمل الذي أصبح الكائن الرفيق الدائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث بأنحاء الجسم. أبو عادل تهدل جسمه لا يكاد يقوى على الوقوف والسير، وقد حطموا نظارته فاختلت حقائق الصور والألوان في عينيه السوداوين اللتين خف بريقهما، وتعلو صفحة وجهه كلمات تنطق بلغة النقيب فلاح وزمرته، كدمات وبقع زرقاء وحمراء داكنة وسوى ذلك من ألفاظ تلك اللغة الرهيبة. وأم عادل لا تكاد تصحو من صدمتها، فإن أفاقت قليلا ولولت وبكت ولطمت خديها الهادلين دون وعي، لتعود بعد حين إلى صمتها وذهولها. لا تتكلم ولا تجيب عن سؤال، وقد غارت عيناها غارقتين في تجاعيد وجهها الشديد الشحوب. أما ثوبها والخرقة التي تستر شعرها فقد طمست ألوانهما حتى لا تكاد تدركها العيون إلا بصعوبة بالغة. ربما هو طيف حظ، المديرية احتاجت لزنازين انفرادية فوضعت أم عادل مع ابنتها شيماء وكنتها ياسمين في زنزانة جماعية لا تتسع لأكثر من 10 نزلاء، ولكنها تضم 40 امرأة ويزيد يفترشن الأرض حيث القيام والقعود والنوم بالدور. اشتد نحول ياسمين، وبدأت الشقوق تعتري ثوبها الأزرق الذي شابها سماء تتخللها السحب الداكنة الغريبة الأشكال، ويكاد الناظر في عينيها يرى فيهما رسم علي، وقد برقت عيناه الكستنائيتين فكأنها اختطفته وخبأته في بؤبؤي عينيها. أما شيماء فقد قاربت أن تكون شبح فتاة جميلة نحيلة القوام لشدة رقتها، لكن نظارة عينيها لم تفارقها، ونظرتها لم تزل ثاقبة كنظرة الصقر الجريح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري.
المنتج المنفذ حوراء بلال.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل. ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد، مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة. أسفك ما يعني ذلك، لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة لا ترى.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أراقشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم الحرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال ونظام الفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير هي سبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. وشدد عباس عرقشي خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين